كلام الله عز وجل دقيق، ما تجد كلمة مكان كلمة، ولا تغني كلمة عن كلمة. وإذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني أرى 11 كوكبا، ما قال إني أرى. فورا لما قلتها حسيت أن في شيء غلط. إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. بينما إبراهيم عليه السلام يقول: إني رأيت في المنام أني أذبحك، قال: إني أرى في المنام أني أذبحك. أليست نفس المعنى؟ كلاهما رأى رؤيا في المنام، لكن يوسف يقول إني رأيت، وإبراهيم يقول إني أرى. هل هناك فرق؟ طبعا هناك فرق. عندما يقول إني رأيت يعني رأيت مرة واحدة، رأى رؤيا مرة واحدة، لكن من غرابتها وعجبها رأى 11 كوكب والشمس والقمر يسجدون، فما استطاع أن ينساها، وعرف أن وراءها مغزى، فجاء يستفتي أباه بها. أما إبراهيم عليه السلام فالرؤيا بذبح ابنه تكررت له: إني أرى، ما رأيت، إني أرى وما زلت أرى، تدل على الاستمرار، إني أرى. لأن هنا موقف غريب جدا، نبي يذبح ابنه بدون ذنب، فاحتاج الأمر للتكرار حتى يشار إلى أنها مقصودة وليست أمنية من أماني الشيطان ولا أضغاث أحلام. لا، هذه رؤى الأنبياء حق، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يطمئن أنها حق فكررها له عز وجل. ولذلك قال: إني أرى، ولم يقل إني رأيت. وفي قصة صاحب الجنة، صاحب الجنتين، لما أنكر البعث وكفر بنعمة الله عز وجل فجاءه العقاب، يقول الله عز وجل: وأهلك ثمره. لا، ما قال وأهلك ثمره وأفسدنا ثمره، لا، وإنما قال: وأحيط بثمره، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها. أحيط يعني من كل مكان، أحيط من كل مكان، دائرة أحاطت بثمره، فما استطاع أن ينقذ شيئا من هذا الثمر. أحيط بثمره، كأنك ترى دائرة تحيط بهذا الزرع وتأكل تأكل تأكل حتى تأتي إلى وسطه فتنهيه، وترى الناس واقفين حوالين هذه الدائرة لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا لإيقاف هذا الحريق. أحيط بثمره، كلمة تعني الموقف بالضبط، أنه لا مجال لأن ينجو شيء من هذا الثمر، ولا مجال لأحد أن ينقذ هذا الثمر، لأنه قد أحيط به من كل مكان. حتى الذين منكم يعرف التجويد، يعرف قضية المدود، حتى المدود في موضعها. يقول الله عز وجل: وما أرسلناك إلا جميعا للناس، ما قال ما أرسلناك إلا للناس جميعا، وإنما قال: وما أرسلناك إلا كافة للناس. حتى المد هنا يوضح أن المسألة عامة وليست محدودة، ليست جميعا فقط، وإنما كافة، كأنك تمسك قلم وتحيط بالكرة الأرضية وتقول إيه حواليها كلها كافة. ما كان لكلمة جميعا أن تغني في هذا الموطن، تغني في مواطن أخرى، لكن في هذا الموطن ما تغني، لأنها تعني كل الخلق، ليس فقط في زمانه صلى الله عليه وسلم، وإنما في كل زمان، وليس فقط في جزيرة العرب، وإنما لكل الأرض. فجاءت كلمة كافة لتستوعب هذه الأرض وتستوعب هذا الزمان. جميعا قصيرة، ما تشعرك هذا الشعور، بينما كافة بمدها المتقن يعطيك هذا المعنى. وجاء القرآن أيضا وقد امتلأ بالأحكام وامتلأ بالمعاني، فظن بعض الناس أنه كأن في بعض الأمور ما تستقيم مع بعض آخر، كأن فيها تناقض. تجرأ عليه بعض المستشرقين فقالوه صراحة: أما في نفوس المؤمنين فقد يجدونه لكن لا يرون له تفسيرا فيسكتون ويمرونه، ولا تناقض في القرآن. ولنضرب بعض النماذج حتى توضح هذا الأمر، أن كل ما في القرآن متقن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. يقول تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، هذه في سورة الأنعام. ويقول في سورة فاطر: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وكذلك في سورة النجم: ولا تزر وازرة وزر أخرى. يعني ما في إنسان يحمل ذنب غيره. ثم يأتي في سورة العنكبوت فيقول: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. كيف لا يحمل وزرا لأي شخص آخر ثم يقول هنا يحملون أثقال بالإضافة إلى ذنوبهم، يعني ذنوب بالإضافة إلى ذنوبهم. تمييز القرآن عجيب. عندما تتأمل في هذه الآيات تجد أن الحديث عن الفرد الذي يذنب، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وأن إلى ربك المنتهى. لما تحدث عن لا تزر وازرة وزر أخرى في سورة النجم كان الحديث عن الفرد الذي يذنب، لكن عندما ينتقل الإنسان من الذنب إلى الإضلال، عندما لا يكتفي بأن هو يسرق وإنما يعلم الآخرين السرقة، لا يكتفي بأن يشرب الخمر وإنما يشجع الآخرين على شرب الخمر، لا يكتفي بأن يتعاطى المخدرات بل يجعل الآخرين يتعاطونها وأمثال ذلك من الفواحش، فكل ذنب يفعله من علمهم كل ذنب ينتقل إليه هو أيضا. هذه الأثقال أن تأتي متى؟ عندما يضل الإنسان غيره. وجاء توضيح ذلك في قول الله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. فلا تناقض، عندما يذنب الإنسان لا يحمل إلا ذنبه، عندما يضل غيره يحمل ذنبه وذنب غيره. وآية أخرى تحدث عنها العلماء، بل آيتين، فيها شيء عجيب. يقول الله عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه. الحديث عن من؟ عن الوالدين، الأب والأم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. ثم فجأة نسينا الأب. حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. بدأها بالوالدين وختمها بالوالدين، لكن عندما تحدث عن النعم تحدث فقط عن نعمة الأم على ولدها ولم يتحدث عن نعمة الأب. آية أخرى نفس المعنى نفس الصورة: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في 2 أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. لماذا تخصيص الأم بينما الآية في بدايتها وفي نهايتها تتحدث عن الوالدين؟ لماذا تخصيص فضل الأم؟ الله سبحانه وتعالى يعلمنا ويذكرنا بفضل الوالدين، أن فضل الوالدين عظيم. ولذلك بدأت الآية وانتهت بالتأكيد على فضل الوالدين والتوصية بالوالدين والشكر للوالدين. يا شباب المسلمين، الله سبحانه وتعالى يكرر بر الوالدين. لماذا؟ لأن فضل الوالدين عليك عظيم، فضلهما عليك عظيم. لو تأملت في فضل الوالدين ستجد أن فضل الأب متى يأتي، متى يبرز؟ يبرز لما الإنسان يكبر، يكون دور الأب في تعليمه وفي تأديبه وفي الإنفاق عليه، ويشتري له سيارة ويدرسه ويشتري له ملابس. يشعر الإنسان بفضل والده عندما يكبر أكثر مما يشعر بفضل أمه. فضل الأم يتبين أكثر في مرحلة الطفولة، في فضل بالذات في مرحلة الحمل والولادة والرضاعة. لكن من منكم يتذكر هذه الفترة؟ من منكم يتذكر وهو جنين؟ من منكم يتذكر وقد ولد وزفرات أمه به، زفرات أمه به؟ من يتذكرها؟ من يتذكر أمه وهي ترضعه؟ هذا فضل لا يتذكره الإنسان. بينما الفضل بعد ذلك للأم والأب. عندما يكبر الإنسان فضل التربية وفضل الإنفاق وفضل النصيحة بارز واضح، فعندها يعرف الإنسان هذا الفضل فيشترك فيه الأم والأب. لكن الفضل المنسي هو فترة الحمل والولادة والرضاعة. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يذكرنا بهذه الفترة المنسية، الفترة التي يغفل عنها الإنسان. ولذلك تجد في الآيتين التذكير بفضل الأبوين والتذكير بفضل الأم في تلك الفترة. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله، فصاله يعني رضاعته، إلى أن بلغ الفطام 30 شهرا. الباقي بين الآية الأخرى. وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فكلا الوالدين لهما فضل عليك، لكن فضل الأم فضل خاص بالذات في تلك الفترة التي لا يشارك فيها الأب. فتأملوا رحمكم الله، وسبحوا الله عز وجل القدير العليم، والسلام عليكم ورحمة الله.